أما الذين قالوا بالفور فقالوا فريضة وجبت، والتراخي فيها ربما يفيتها، وعلى هذا يكون من التفريط أن نتراخى فيها بعد أن استكمل شروطها. قال ثم قال ومحرم لغير مرأة وإذا يموت، ومحرم لمرأة وإذا يموت مفرطا أداهما وال يقوت. إذا مات مفرطا يخرجهما وصيه أن يخرج من المال ما يكفي لعمرة والحج لكي يحج عن ميته، يخرج الوصي من مال الميت ما يحج به عن ميته، أو يحج هو عنه، أو إذا حج هو عنه كفى ذلك، أو حج عنه أحد أقاربه. وفي هذه الحالة، في حالة الإنابة، لا يشترط أن يحج عنه الحاج من المكان الذي مات فيه، وإنما يحج عنه من المكان الذي كان يسكن فيه أو من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. ثم إن الإنابة عند الإمام أحمد والإمام الشافعي تجوز عن الحي إذا كان عاجزا، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخرج عن الميت من ماله ما يحج عنه به إلا إذا أوصى على ذلك، فلا يجب علينا أن نخرج من ماله ما يحج به عنه إلا إذا أوصى على ذلك. وقال مالك: لا يناب عن الحي العاجز في الحج، وإنما النيابة عن الميت فقط، والذي يناب عنه في الحج. والذين قالوا بالإنابة عن الميت عن الحي في الحج احتجوا بحديث ابن عباس الذي رأينا. وأما الإنابة عن الميت فالأصل فيها ما ثبت كذلك من حديث ابن عباس أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فدين الله أحق بالقضاء. الحديث رواه مسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به الذين جوزوا النيابة مطلقا في الحج حديث أبي زريق العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة لا يستطيع الحج ولا العمرة قال حج عن أبيك واعتمر. والحديث صحيح وهو مما يستدل به كذلك على وجوب العمرة. نعم. وإذ يموت مفرطا أداهما وال يقوت وال يقوت أداهما وال يقوت معناها وال تجب عليه النفقة وصيه من الذين أصلا تجب عليه تجب عليه إذا لم يترك مالا فوصيه الذي تجب عليه نفقته أصلا يخرج عنه من ماله ما يحج عنه به. نعم. فاقد قدرة قال فاقد قدرة ومرأة بغير محرم إن حجا فيجزي للصغير. فاقد القدرة هذا الذي لا يستطيع الحج لمرض أو لفقر إذا حج يجزئ ذلك عنه يصح حجه ويجزئه. وكذلك المرأة إذا حجت بدون محرم يصح حجها ويجزئ عنها. لا الصغير الصبي لا يجزئ عنه حجه لا يسقط عنه حجة الإسلام وإنما إذا بلغ يحج. وكذلك العبد عند غير أهل الظاهر لا يجزئ عنه حجه يصح ولكنه لا يجزئ عنه كما أن الصبي يصح حجه ولكن لا يجزئ عنه إلى الصغير. نعم. والعبد لا يجزيهما لكن يصح لكن يصح طبعا يصح ويقبل منهما لكنه لا يجزيهما عن غير أو نذر يقع فرضا أو صح. إذا حج عن غير قبل أن يحج أو أدى النذر قبل أن يؤدي فريضة الحج فلا يقع ذلك الحج عن الغير ولا يقع عن النذر ولا عن التطوع إذا فعله تطوعا وإنما يقع عن الفرض. يصح ولكنه يقع عن الفرض معناها يصح لكنه ينقلب فرضا ينقلب فرضا. هذا عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي. أما مالك فقال إنه يصح أن يحج عن الغير قبل أن يحج فريضة الحج قبل أن يحج عن نفسه ويصح أن يقدم النذر والتطوع كذلك على الحج الفرضي. واحتج أحمد الشافعي في قولهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث صحيح. نعم. ثم قال باب الميقات الزماني باب المواقيت باب المواقيت قال ميقاته الزماني شوال وذو القعدة ذو الحجة عشره الأول وذو القعدة ذو الحجة عشره الأول. الميقات الزماني هو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. ولهذا قال مالك: ميقات الزمان هي الأشهر الثلاثة بأكملها. وقال الشافعي: هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. وجمهور العلماء قالوا بقول أحمد. ثم المكاني يلملم اليمن. والميقات الزماني من أحرم قبله بالحج فقد اتفق مالك وأبو حنيفة وأحمد على كراهة ذلك، ولكن يصح عندهم مع الكراهة. وأهل الظاهر قالوا لا يصح، وكذلك قال أبو حنيفة قال الله لا يصح. لا، الشافعي قال ينقلب إلى عمرته، يصح لكنه ينقلب إلى عمرة. أهل الله قالوا لا يصح، والشافعي قال يصح ولكنه ينقلب إلى عمرة، والثلاثة قالوا مكروه ولكنه ينعقد. ولا خلاف في أنه إذا أحرم بالحج ابتداء من شوال أن حجه صحيح. ثم قال: أما المكاني ثم المكاني يلملم اليمن. أما الميقات المكاني فهو يلملم لليمن، يلملم اليمن. أما المكاني يلملم اليمن وذو الحليفة المدينة اليمن. والمدينة لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم. وجحفة للشام مصر المغرب، وللشام ومصر وأهل المغرب الجحفة، وذات عرق لعراقي عربي، ذات عرق للعراق، وذات عرق للعراق، وقرن لنجد، وقرن لأهل نجد. والأصل في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال ابن عمر قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. الحديث متفق عليه. وأما ذات عرق فاختلف ولا خلاف في هذا، هذه المواقف لا خلاف فيها. بالنسبة لي ذي الحليفة بالنسبة لي ذي الحليفة والجحفة ويلملم ونجد قرن المنازل، هذه لا خلاف فيها مجمع عليها. وأما بالنسبة لذات ذات عرق فاختلف العلماء فيها. قال جمهور العلماء هي ميقات أهل العراق، وقال بعض العلماء ليست ميقاتا لهم، وإنما يحرمون من حيث إذا حالوا أحد المواقيت. نعم. نعم. واختلفوا في من وقتها له، اختلفوا في من وقتها له. قيل هو عمر بن الخطاب، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر وابن عمر وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليفة وللشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق. وكذلك في حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. قانون لنجد والمواقيت لمن مر ودونها فمن حيث سكن. هذه المواقيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن دونها فمهله من منزله، وكذلك أهل مكة يهلون من مكة. والحديث متفق عليه. المواقيت وقرن لجنة المواقيت لمن مر، معناها هذه المواقيت كلها من مر منها جوا أو برا يحرم منها، ودونها فمن حيث سكن، معناها الإنسان الذي يسكن دون المواقيت يهل من منزله، وكذلك أهل مكة يهلون بالحج من مكة. وقال قوم يهلون بهلال شوال، بهلال ذي القعدة ذي الحجة، عندما يهل ذي الحجة يهلون للحج لرؤية هلال الحجة. وقال قوم يهلون مع الحجاج يوم التروية. المواقيت لمن حج ودونها من مر ودونها فمن حيث سكن ولو بمكة، وأدنى الحل في عمرتهم إذا أهلوا فاختفي. أهل مكة يهلون بالعمرة من أقرب الحل، والحل بالنسبة لمكة أقربه هو التنعيم، ويبعد عنها ثلاثة أميال، والمسمى الآن مسجد عائشة، وكان يسمى بيوت ثبوت السقيا، ومن جهة اليمن الحل يبعد عنها 7 أميال، ويسمى أعضاء في موضع يسمى أعضاء الابن، وتسمى الآن بالعكشي. ومن جهة العراق يبعد عنها كذلك 7 أميال، وهو موضع يسمى ثنية الخل، وهي طرف جبل الصفاح. ومن الطائف كذلك يبعد عنها 7 أميال في منطقة تسمى ذات السليم أو بطن نمرة أو طرف عرن. ومن جهة الجعران يبعد عنها 9 أميال، وهو موضع يسمى المستوفرة أو شعب عبد الله بن خالد. ومن جهة نجد يبعد عنها 10 أميال، وهو منطقة تسمى منقطع الأعشاش بالحديبية. وهذا المعنى أشرت إليه فقلت: والحرم المكي إلى المدينة، والحرم المكي إلى المدينة حدوده التنعيم من الجهة، والحرم المكي إلى المدينة حدوده التنعيم من الجهة، وهو على 3 أميال عن، وهو على 3 أميال عن أضاة لبن 7 إلى اليمن، أضاة لبن 7 إلى اليمن، إلى العراق 7 كالطائف، إلى العراق 7 كالطائف، ثنية الخل السليم فاعرفي، ثنية الخل السليم فاعرفي. ثم إلى ثنية الخل السليم فاعرفي. ثم إلى جدة والجعرانة 10 و9 في المثبة. ثم إلى جدة والجعرانة 10 و9 في المثبة، منقطع الأعشاش بالحديبية، والشعب عبد الله هو التوفية، والشعب عبد الله هو التوفية. منقطع الأعشاش بالحديبية والشعب عبد الله هو التوفية. لما يحرم أهل مكة من أدنى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم؟ لأنه لا بد في العمرة والحج من الجمع بين الحل والحرم، أما في الحج فلا إشكال لأنهم سيقفون بعرفة وعرفة ليس من الحرم، وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. وأدنى الحل فيه عمرتهم إذا أهل المكة فيه، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم من التنعيم وهي أنذاك بمكة لتطوف لتعتمر. الحديث الصحيح. ونعم لغير مكة لغير حاجة تكررت قتال حرم دخول مكة على الحلال. لا يجوز أن يدخل الإنسان مكة بغير إحرام إلا إذا دخلها لقتال الكفار أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. وأصل جوازها جواز دخولها بغير إحرام في قتال الكفار ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخلها بدون إحرام كما في الصحيحين على رأسه المغفر، وقيل له إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وقال الشافعي يجوز أن تدخل بغير إحرام بالنسبة لغير المعتمر وغير الحاج، أنا من لا يريد العمرة ولا الحج يجوز أن يدخلها بغير إحرام، ولكن الجمهور على أنها لا تدخل إلا بإحرام إلا في الصورتين اللتين رأينا. نعم حرم دخول مكة على الحلال، إن يدخل الحلال بالعذر فمن حيث لو الحج بإحرام قبل، إذا دخل الحلال بعذر دخل الحطاب مثلا أو دخل صاحب القتال أو دخل أي إنسان بعذر ولم يحرم دخل مكة بدون إحرام فإنه إذا أراد الحج يحرمون من حيث وجد. وإن من الميقات كان جاز أحرم الآدم وقبله مجاب، إذا جاز الميقات معناها تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم منه قبل أن يحرمه لا دم عليه، عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وقال مالك بل عليه دم ولو لم يحرم ولو عاد إلى الميقات إذا تجاوزه فعليه الدم عند مالك مطلقا. وقال قوم لا دم عليه مطلقا ولو أحرم ونسب إلى سعيد بن جبير أن من تجاوز الميقات يبطل حجه ولو عاد إليه. وقبله تجاوز الميقات ولم يحرم منه، أن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه يبطل حجه. هذه رواية عن سعيد بن جبير. وأما الميقات كان جاز أحرم، الراجح أنه إذا لم يحرم وعاد إلى الميقات و...